ساحة المحراب راق الحديث وطاب والروح سابحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الثالثة من برنامج الاستعداد لرمضان الذي سميناه بكونوا ربانيين. بسرعة اتكلمنا على أننا اخترنا هذا الاسم كونوا ربانيين، خدناه من قول الله تبارك وتعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، وخدناه من قول الله تبارك وتعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. خدنا من خلال الآيتين دول ست محاور، قلنا هم دول الست خطوات. مع كل أسبوع حنتدارس معنى ومعلم معين في الربانية، إزاي أبقى العبد الرباني، إزاي أوصل لهذه الدرجة كاستعداد لشهر العتق من النيران، لشهر المغفرة، شهر حصول العبد على أعلى المنازل، يبلغ منزلة الصديقين والشهداء بشهود شهر رمضان بصيامه وبقيامه. إحنا بقينا في شهر شعبان، كل عام وأنتم بخير. وشهر شعبان هو شهر السقي كما قال أبو بكر الوراق، ومعنى كده أن احنا محتاجين، خلاص احنا بدأنا نقول احنا في العد التنازلي قبل رمضان، فعشان كده محتاجين نركز قوي في الأيام دي على أن احنا نعلي بقى من معدلات الطاقة الإيمانية قبيل رمضان. النهاردة بعد ما كنا خدنا في الحلقة الأولى أول معنى في الربانية وهو الصلة بالله تبارك وتعالى في حلقة تضرعوا، خدنا المعنى ده. خدنا في الحلقة اللي فاتت إزاي الواحد يربي نفسه، على إن الربانية فيها معنى التربية، إزاي أربي نفسي، وقعدنا نحلل في سورة البلد وفي سورة الشمس، وطلعنا ببعض المحاور الأساسية في تربية العبد منا نفسه على الطاعة. النهاردة محور مهم قوي وواقعي جدا وخطير جدا، وكل الناس بتتكلم عليه من بعد الثورات اللي كانت في البلاد العربية وبالذات الثورة المصرية، وعلى مدى هذه الشهور وناس بتتكلم حوالين الملف السياسي. إيه اللي دخلنا في الكلام ده؟ احنا بنتكلم في الربانية، ما هي الربانية كده. المعنى الثالث اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة ازاي نسوس الدنيا بالدين، ازاي ننظم وقتنا. الربانية المعلم الثالث فيها إدارة وسياسة، إدارة وسياسة. احنا هنتكلم تاني في السياسة، ما أصل في ناس النهاردة بدأوا يقولوا انشغلنا بالسياسة بقى انشغال بالدنيا وبيبعدنا عن الدين. ناس بتقول السياسة دي كلها غش وكلها حيل وكلها مكر، ايه اللي دخلكم انتوا يا بتوع الدين على رأي اللي كان بيقول لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة؟ والكلام ده طبعا كلام مغلوط جدا، واحنا في حلقتنا دي حنبدد الشبهات دي ونتكلم ازاي ان انا كعبد رباني، انا كإنسان مسلم عندي التوازن ما بين الحياة وما بين متطلباتها وما بين الحقوق اللي ربنا افترضها عليا، ازاي اعيش بالتكامل ده، بالتنظيم ده، بالإدارة للحياة دي، بالسياسة للحياة دي. هو ده اللي احنا عايزين نقوله النهاردة. في ناس كتير قالت، وبيجي لنا الكلام ده كتير في المساجد دلوقتي، بطلوا بقى كلام في المسائل السياسية من ساعة ما اتفتح علينا الملف ده وفسدت القلوب، فكفاية كلام في السياسة ومش عايزين نتكلم في المعاني دي خالص، خلونا يا عم في حالنا، خلونا نصوم ونصلي ونعبد ربنا، هو ده اللي حينجينا، إنما الموضوع ده موضوع كله على بعضه كده، إحنا مش عارفين في رأسنا من رجلينا، فابعدوا عن الكلام ده. وناس بتقول من ساعة ما دخلنا في اللعبة السياسية وإحنا بنخسر عايزين نستغل الوقت في هداية الناس ودعوة الناس. وناس قالت إن أحداث الثورة دي هي لعبة ماسونية كبرى، وإن إحنا خلاص كده كده اتخذنا في الرجلين، وبكرة تشوفوا مغبة هذه الأحداث، وساعتها هتفتكروا ان احنا بنقول انه الوضع كان من البداية خطأ، وناس قالت لك ده من البداية مش عارف ده مش خروج على ده خروج على حاكم، والكلام ده كله اللي يمكن كتير منكم سمعوا. احنا اتكلمنا في المعاني دي كتير، وردينا على هذه الشبهات بالأدلة العلمية، من بداية من موضوع ان ده ليس بالخروج، وان الخروج زي ما العلماء اشترطوا لي 4 شروط، منها انه يكون خروج مسلح، وانه يكونوا اهل غلبة، وان هم يكونوا كثرة، وانه يكون خروج على ولي شرعي. وقلنا ان على الاقل ان المسألة دي بمسألة انه الخروج ما كانش خروج مسلح، وانما هذا الامر بالمطالبة بهذه الحقوق كان امر سلمي، وكان مقر من قبل ولاة الأمر في ذلك الحين. فالمسألة يعني نقفل الكلام الأخراني ده اللي بيقول لك إنه دي مسألة مش عايزين نتكلم فيها من هذا البعد، لكن اللي بيقول إن دي لعبة كبيرة وإن إحنا هنتاخد في الرجلين فيها، نقول له طب وإحنا ليه ما نقلبش الترابيزة على أصحاب هذه الحيل؟ وبعدين السؤال اللي أنا النهاردة عايز أوصل له، هو الدين في سياسة ولا لأ؟ وهو أنا انشغالي بالسياسة، ويعني إيه سياسة أصلا أنا انشغل بيها، وانشغالي بالمعنى ده هو بعيد عن الدين؟ الناس أغلب الناس كلامها بيبقى فيه سياسة وكورة، أغلب الكلام الناس أغلب الانشغال بيبقى في إيه؟ في المعاني دي، بيتكلموا في الأحوال السياسية والأمور اللي خاصة بالبلد. وأنا بتكلم في الكلام ده بالذات بعد أحداث الثلاثاء الدامي وما جرى على البلد من إشكاليات، والأمور اللي بكل شوية الناس في اضطرابات وفي إشكاليات وفي غفلات و و. فعشان كده أنا عايز النهاردة أقول لك، قبل رمضان ورمضان السنة دي في مزية مختلفة. رمضان هيجي في شهر 8، وبعديه مباشرة هيجي في شهر شوال هتيجي الانتخابات، واللغط ده والكلام ده كده كده احنا لازم نتعايش ونبقى فاهمين ايه اللي لازم نعمله في الوقت ده. انا مش عايز ان احنا نتجر في اشكالية كبرى، وهي إشكالية يعني أرساها الفكر العلماني من فصل الدين عن الحياة، مش بس فصل الدين عن الدولة، لا فصل الدين عن الحياة، اللي هو بيتناقض تماما مع قول الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يعني يعني إحنا لازم تبقى لنا مشاركة، وإحنا لازم نرسخ هذا المعنى اللي غلطنا كتير قوي وكتير قوي بعدنا عن المعنى الاهتمام بالتربية السياسية في تكوين الشخصية المسلمة، لازم يبقى ده موجود. النهاردة الناس بتتكلم في إشكاليات مثلا، وتعالوا أضرب لكم بعض الأمثلة وبعض الإشكاليات اللي حصلت. أول مشكلة طلعت على السطح من بعد الثورة هي الكلام اللي كان جرى حوالين المادة الثانية من الدستور، واللي لغاية النهاردة مع الكلام على إنه الدستور أولا، وأنتوا عارفين الإشكاليات دي والحيل اللي بتدار حوالين هذه المادة، أنا عايز أرد عليها بحاجة بسيطة خالص. تعالوا كده أقرأ لكم شوية مواد من دساتير البلاد الغربية، وتعرفوا أنا عايز أقول إيه في أول إشكالية طلعت على السطح بعد أحداث الثورة، عشان تهتم بالقضية دي لأن هي دي قضيتك، وده من الربانية اللي احنا بنتكلم فيها، وده مهم إنه يبقى في حياتك. حياتنا يا جماعة، عبادتنا ربنا سبحانه وتعالى ليس معناها إنك زي ما قلت لك في المرة اللي فاتت، أبو هريرة اللي كان بيستغفر 12,000 مرة، وخالد بن معدان اللي كان بيستغفر في اليوم 40,000 مرة، وأبو الدرداء اللي كان بيستغفر في اليوم 100,000 مرة، عمير بن هاني اللي روي عنه إنه كان بيصلي في اليوم 1000 ركعة، والإمام أحمد اللي كان بيصلي 300 ركعة، عبد الله بن غالب اللي صلى في وقت الضحى 100 ركعة. مش هي دي بس، رمضان الصيام والقيام والإفطار تفطير الصائمين، مش هي دي العبادة بس، دي جزء من العبادة. مهم انه يبقى فيه، بس زي ما هو كده فلازم يكون لك حظ من العلم، لازم يكون لك حظ من فهم الواقع، لازم تبقى ايجابي، لازم يبقى لك بصمه. ما ينفعش ان انت تبقى على الهامش، لازم تبقى قضيه تطبيق الشريعه تبقى هي اهم القضايا اللي انت عايش من اجلها، لانها لحظه فارقه في التاريخ. وانا وانت وانت حضرتك وحضرتك كلنا جميعا في قارب واحد، ولن يغفر لنا التاريخ أن تمر هذه اللحظة دون أن نسعى بكل ما نستطيع لتمكين دين ربنا في الأرض. الكلام ده بقى ما بيعجبش بعض الناس، يقول لك إيه التمكين؟ دي ألفاظ قرآنية. ربنا سبحانه وتعالى اللي قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، ربنا اللي وعد أنه يمكن لعباده في الأرض، وعد الله الذين أمنوا منكم عملوا الصالحات. فربنا سبحانه وتعالى اللي قال لنا المعنى ده، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. التمكين دي ألفاظ قرآنية. فأنا وإنت وإنتي كلنا لازم نسعى بكل ما نستطيع لذلك، بس بتوازن. ودي الحلقة الجاية، التوازن في كمعلم من معالم الربانية. لازم أبقى عندي ده موجود، فقه للواقع، عندي حظ من العبادة ابتديت بيه، صلتك بالله سبحانه وتعالى ازاي تبقى، لازم يبقى عندك تربية للنفس، لازم يبقى عندك فقه وفهم للواقع اللي انت فيه. قضية زي قضية المادة التانية، بصوا دستور اليونان المادة الأولى فيه، المذهب الرسمي لأمة اليونان هو مذهب الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية، نسبة إلى الأرثوذكس المذهب المعلوم. كل من يعتري، المادة 47، كل من يعتري عرش اليونان يجب أن يكون من أتباع الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية. جاء في البند واحد، بند 5 من دستور الدنمارك، يجب أن يكون الملك من أتباع الكنيسة الإنجيلية اللوثرية. المادة 1 بند 3 إن الكنيسة الإنجيلية اللوثرية هي الكنيسة المعترف بها في الدنمارك. المادة 9 من الدستور الأسباني، يجب أن يكون رئيس الدولة من رعاية الكنيسة الكاثوليكية. المادة 6 على الدولة رسميا حماية اعتناق وممارسة شعائر المذهب الكاثوليكي باعتباره المذهب الرسمي لها. ده بيتكلموا في مذاهب مش بيتكلموا في دين، بيتكلموا في مذهب، يعني احنا بنقول الشريعة الإسلامية، ما بقولناش حتى على أن يكون ذلك وفق منهج أهل السنة والجماعة، لا ده بيتكلموا في مذاهب. وفي الدستور السويدي المادة 4 يجب أن يكون الملك من أتباع المذهب الإنجيلي الخالص، ويجب أن يكون أعضاء المجلس الوطني من أتباع المذهب الإنجيلي. في الأرجنتين تنص المادة الثانية على أن الحكومة الفيدرالية أن تحمي الكنيسة الرسولية. في وثيقة الحقوق في إنجلترا المادة 7 يسمح لرعاية الكنيسة البروستانتيطية أن تحمل السلاح لحماية أرواحهم. في ذات الوثيقة أنه للكاثوليكي أن يرث أو يعتلي العرش البريطاني. بتميز بالدين ليه؟ إيه اللي دخل الدين؟ هي دين مش البلاد الغربية اللي هي بتعلمنا الديمقراطية وبتعلمنا حقوق الإنسان، مش هي دي اللي صدرت لينا هذا الفهم؟ بينصوا ليه في الدساتير بتاعتهم وفي المواد الأولى فيها اللي هي بتبقى بمثابة الأسس للدستور، ليه بينصوا فيها على هذا المعنى؟ هذا رسالة بسيطة قوي بنبعتها علشان خاطر اللوثة والكلام الكتير اللي بقى النهاردة حوالين المادة التانية وتغييرها واللعب فيها وعمل دستور جديد والدستور أولا والكلام ده. انت لازم تفهم، لازم تفهم وتقرأ وتعرف. احنا قاعدين بنتكلم النهاردة بمصطلحات كتير من الناس مش فاهمينها، زي ما هو بالظبط كده جه في وقت من الأوقات ما كانش فيه لفظ السلفية، ما كانش موجود أصلا إعلاميا. كانوا زمان لما يجي يكتبوا يقول لك مثلا ايه السلفية الجهادية او السلفية اللي مش عارف ايه، يعني يحط لها قيد. انما دلوقتي بقت السلفية، والناس بقت في الشارع مش فاهمة يعني ايه سلفية. ولما بدأنا نقول يا جماعة السلفية دي ببساطة جدا ان الواحد يبقى مرجعيته للكتاب وللسنة، وانه يكون اصلا فهمه منضبط على فهم الصحابة والتابعين ومن تابعهم، وانه هو ده المنهج الرباني، وربنا سبحانه وتعالى جعل هذا هو المقياس والمعيار. فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا، وان تولوا فانما هم في شقاق. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في وصيته بصحابته صلى الله عليه وسلم، وقال لنا إن الصحابة دول آمنة للأمة، وإنه الصحابة زي ما قال صلى الله عليه وسلم أنه هو أمنة لأصحابي، وكذلك الصحابة أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. علمنا إنه هو ده المنهج وإنه هو ده الطريق. فهو نفس الكلام النهاردة في مسألة التربية السياسية، إنه النهاردة ما بقينش فاهمين يعني إيه الديمقراطيات والاتجاهات الليبرالية والاتجاهات، ويعني إيه العلاقة ما بين الديمقراطية والليبرالية والأسامي اللي احنا بقينا النهاردة بنصطدم بها كمصطلحات. وكتير من الناس يعني بيلوث أو بيخلط أو بيحرف كتير من هذه المصطلحات وبيحطها في شكل معين. يعني مصطلح العلمانية هل هو موازي لمصطلح اللادينية؟ يعني انه يلتصق بالعلم او النسبة الى العلم، هل هو كذلك ام ما موقف العلمانية من الدين؟ اذا كانت العلمانية في وقت من الاوقات كانت بترى انها فصل للدين عن الدولة، و الكلام اللي حدث في أعقاب الثورة الفرنسية والكلام المعلوم من أنهم كانوا بيربطوا ما بين الانتهاكات اللي كانت حصلت قبيل هذه الثورة أو مصطلح رجال الدين والمشاكل دي، أنت لازم تتعلم وتفهم تعرف العلمانية الشاملة أو الكلية والعلمانية الجزئية. مش كل إنسان علماني هو مضاد للدين أو محارب للدين، بالعكس في ناس كتير جدا علمانيين وليبراليين ولا يرتضوا أبدا أي انتهاك للمقدسات مثلا، لكن في نفس الوقت هو لا يرى أنه الدين ليه حاجة اسمها السياسة الشرعية مثلا. احنا لازم نفرق ونبقى منصفين ونتعلم الإنصاف، ونحن علمنا ربنا تبارك وتعالى هذا المعنى، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. انت لازم تتعلم وتفهم وتقرأ وتبقى دي قضيتك، قضيتك الأساسية دلوقتي التي لا يعني يفوقها شيء، قضية أن تكون من حراس هذه الشريعة، أن تكون من جند الإسلام الذين يحاربون أو يجاهدون لإبراز هذا المعنى، المعنى ده، القضية دي، إن ديننا منهج حياة، ديننا شريعة وعقيدة وأخلاق وسلوك. وإنت أيها المسلم يلي بتقول أنا مسلم منتمي لهذا الدين، لازم تبقى عقيدتك عقيدة سليمة، لازم تبقى على وفق هذه الشريعة، لازم تبقى أخلاقك وسلوكك لازم تبقى تتماشى مع تعاليم هذا الدين. هو ده اللي احنا بنقوله، وهو ده التوازن، وهو ده التكامل، وهو ده الشخص العبد الرباني الحق اللي احنا عايزينه النهاردة. لما هيدخل عليه رمضان، احنا عامل الحلقة دي من دلوقتي وفي أوائل شعبان عاملها علشان السؤال ده هيجي، يا شيخ دلوقتي الانتماء للأحزاب المشاركة فيها دلوقتي، هل نؤيد؟ هل نشارك؟ هل الانتخابات دي ايه موقفنا منها؟ طب انا دلوقتي في رمضان انا هعمل ايه؟ يعني انا عايز اركز في الاوراد وفي كذا وكذا. يا عم ما لناش دعوه بقى بوجع القلب ده والسياسه دي والكلام ده خالص، سيب الملك للمالك. اقول لو عملت كده يبقى ارتكبت جريمه كبيره جدا في حق القضيه دي، قضيه الشريعه، قضيه تطبيق هذه الشريعه، قضيه التمكين. انت لازم يكون موجود ده في حياتك، لازم تفهم هذا المعنى، لازم النهاردة تبقى واعي. انت عارف هو السلاح اللي في ايدك اللي ربنا قال عليه في أنواع الجهاد. قال وجاهدهم به، أي بالقرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا. الجهاد بالبيان أعظم من الجهاد بالسنان. الجهاد العلمي النهاردة، الجهاد في رد الشبهات اللي كل يوم بيجادل بها أولئك حول قضية تطبيق الشريعة، حول إن الشريعة تبقى هي المهيمنة. أنا عايز أحط بعض المعلومات المهمة قوي، زي ما ابتدينا كده برد شبهة مسألة المادة الثانية والكلام عليها، وقد إيه النهاردة إحنا مغيبين عن الواقع حتى والعالم اللي أصلا يعني ماشي على هذا الأمر، والنهاردة إحنا بننافح على قضية مفترض لا تكون محل أصلا جدل. عايز أسألك، أنت عارف ليه أهمل المسلمون موضوع السياسة؟ في أبعاد للمسألة دي وقضية دي، عشان بس تبقى الأمور كلها واضحة قدامنا. أول حاجة، هو جاء تاريخيا الشيعة الروافض وحطوا الإمامة، تنصيب الإمام والكلام بقى اللي هو في السياسة الشرعية دي، زي ما احنا بنتكلم دلوقتي مين بقى الرئيس القادم وإيه هي شروطه وإزاي ينتخب والقضايا دي، حطوا موضوع الإمامة وجعلوه من قضايا الاعتقاد، حطوه عقيدة مش حطوه في بند الشريعة، على اعتبار ان مسألة السياسة الشرعية دي مسألة من المسائل الفقهية، حطوها كمسألة من مسائل الاعتقاد. فجه المعتزلة، وخدوا بالكم المعتزلة، والمعتزلة هنا الاتجاه العقلاني، ولاحظوا ان اللي هو الاتجاه العقلاني ده ليه ارتباط كبير قوي بالفكر المستغرب وبالفكر العلماني والليبرالي، من وجوه وهي اهمها تقديم العقل، هي المسائل كلها بتتوزن بالعقل. يعني ايه اللي ويتريق بقى ويسخر من الدين، وزيكو بتسمعوا، وانا كل يوم والتاني ابص على صفحة الفيس الاقي بقى من الكلام ده فلان طالع يتريق على سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وديكو شفتوا صاحبنا اللي عمل لنا المشكلة دي والتريق على زي المسلمين والمسلمات وعلى هيئة المسلم والمسلمة، الهيئة اللي كان عليها أمهات المؤمنين والهيئة اللي كان عليها النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، والأمر بالمقاطعة أمر لا يحتمل شك. وأنا أقول بملء الفم أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي ينبغي أن نقوم بها جماعية، لأن هو دي الطريقة اللي ممكن بها نوصل الرسالة، واللي يتقاعس عن ذلك أخشى أن يصيبه الإثم، وأخشى أن يكون من المتقاعسين، وأخشى أن يكون غير معذور أمام رب العالمين، لأن ده دين، وإحنا تعلمنا أنه دينك دينك لحمك دمك، أن ده أعظم شيء أنت عايش من أجله. فبالتالي النهاردة بيقعد يتريقوا، مرة يقول لك يخش برجله اليمين ويخرج برجله الشمال، ليه هي الشمال دي مش عارف إيه، ويتنكت ويعملوا عليها نكت وأفلام ومسرحيات، ويتهكم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واحد كان بيقعد يتهكم يقول لك على فكرة هي مية زمزم دي مية عادية جدا ما فيهاش أي مشكلة، ويعمل لك مقالة طويلة عريضة، إنما هي مش مراهم يعني، ولا هي أدوية ولا هي كبسولات، أصل مية زمزم ماء زمزم لما شرب له، وأنتوا بقى بتوع الإيه الكلام اللي هو بتاع القرون الوسطى اللي بيقعد يقول لك بقى الطب اللي مش عارف النبوي والنبي قال كذا، وسيبك من الكلام ده، ولا تقول لي حبة سوداء ولا تقول لي عسل ولا تقول لي كذا، الكلام ده كلام فاضي، احنا خلاص يا جماعة احنا بقينا في القرن 21. يتريق على السنة، وفي مجموعة بقى قرآنية اللي هو أصلا بيمكن السنة من بداية خالص، وطبعا كل ما يمر عليه حديث ولا حاجة ويقعد ينقم لك في حديث في البخاري، يقول لك البخاري ده أصله ما كانش معصوم وعنده وسوى، وينكر لك السنة وعادي، وده من ده كثير قوي. واللي يقول لك مرة يقول لك بول الناقة وبول الغلام، بيتريق يعني انه بقى الشرب من ابوال الابل والكلام ده والوارد في السنة، فيقعد يتريق عليها يقول لك وبول الغلام بقى اللي ينضح وبول الفتاة اللي مش عارف ايه والكلام بتاع الفقه ده، وهاتك يا تريقة. واللي يطلع يتريق على الاحكام الشرعية ويقول لك اصل النهب من المال العام، المهل من المال العام ده ما تتقطعش ايده، انما بقى اللي ياخد من حرز هو ده اللي يتقطع ايده، يا سلام والناس تسقف والكلام فاضي ده. طبعا كل ده ناتجة عن جهل بأحكام الشريعة، عن فكر في نوع من العدائية ما تعرفش ليه. يعني هو الشريعة دي هي لا تنسب إلى مشايخ، ولا تنسب إلى مجموعة من الناس، ولا في حاجة عندنا اسمها كانوت، ولا في حاجة عندنا اسمها الثيوقراطية وحكم رجال الدين، ما عندناش كلام ده. احنا عندنا الوضع مختلف تماما. الشريعة دي مفترض ان انت بانتسامك لهذا الدين بقول لا اله الا الله محمد رسول الله، بتوحيدك لله توحيد ربوبية وألوهية، توحيد العبادة، ان انت بتعبد الله عز وجل كيفما امر، ان انت المفترض ان الشريعة دي ان انت تبقى واحد من جنودها، ان انت تبقى واحد من الحماة ليها. احنا ما بنقولش باي حال من الاحوال انه الموضوع النهاردة محصور في مجموعة من الناس وقول واحد، احنا عندنا في الدين قواعد جميلة قوي، عندنا أمور قطعية وأمور ظنية، عندنا أشياء الشرع يعني جعل مساحة الاجتهاد فيها ضيقة جدا، وفي أشياء الشرع وسع فيها دائرة الاجتهاد. المسائل إحنا بنقول لابد إن بيحصل تطوير ويحصل اجتهاد ويحصل كذا، بس مش على ثوابت الدين، وهي دي قضيتنا، وهي دي الاختلافات اللي بتحصل. أنت عايزني أعمل إيه عشان تعجبك الشريعة؟ أميع لك الشريعة؟ أأول لك الشريعة؟ أجيب أحكام تتماشى مع العصر ومشي الأمور علشان خاطر أنت مش قادر تتقبل هذا الأمر؟ هو ده الإشكال. أنت عايش المعاني دي؟ أنت عايش المعاني دي؟ أنت فاهم المعاني دي؟ المسلمين أعرضوا عن النظر في التربية السياسية والفهم ليها أول حاجة بسبب الفكر الشيعي والفكر الاعتزالي، اللي المعتزلة قالوا أنه في مسألة الإمامة، قالوا إنها لا تجب بالشرع. فبالتالي خد بالكم بس من الكلام، الجماعة بيقولوا إيه؟ الإمامة دي تجب بالعقل لكن لا تجب بالشرع، حكي ذلك عن الأصم. الإمام النووي قال الكلام ده في شرح مسلم. الإمام النووي قال لا، الإمامة السياسة الشرعية واجبة بالشرع وبالعقل، الاثنين مع بعض. احنا ما عندناش تعارض ما بين العقل الصريح والنقل الصحيح. قضية السياسة قضية شرعية وقضية عقلية، لازم يوجد للبلد إمام ورئيس يسوس البلد، ولازم يكون الشرط الأساسي فيه الكفاءة، ولازم يكون الشرط فيه الأمانة، ولازم يكون الشرط فيه الديانة، ولازم يكون متوافرة فيه هذه المعاني علشان يبقى موجود. فلما تيجي تقول لي لا هي بالعقل بس، ولما تيجي تبعد المعنى الشرعي من هذا، يبقى احنا عندنا إشكالية. لاحظوا هنا ان احنا عندنا إشكالية في تصورين. هو ايه الإشكالية ما بين التصور الشرعي وما بين الفكر الليبرالي والعلماني في القضايا، قضايا الدنيا دي؟ هي بسيطة خالص. احنا بنتكلم على انه السياسة دي وسيلة من جملة الوسائل اللي من خلالها بنعبد الناس لله. بنعبد الناس لله ليه؟ أصل الدنيا بالنسبة لنا إحنا إنها كوبري قنطرة إلى الآخرة. فبالتالي موضوع السياسة موضوع مرتبط دنيا بالدين، إحنا ما عندناش فصل عن الدنيا عن الدين، هي في علاقة ما بين الدنيا وبين الآخرة. فعشان كده من أحد الأساسيات الأساسية للحاكم المسلم إنه هو النهاردة يذلل للناس، يسهل للناس هذه الأمور. طب يعني إيه؟ يعني الراجل النهاردة عشان تعرف ترد وتفهم، النهاردة الحاكم المسلم ده لازم يعرف هيعمل إيه في قضية البطالة، وهيعرف إيه يعمل إيه في قضية الفقر، وهيعمل إيه في القضايا سواء الداخلية أو الخارجية. لازم النهاردة أنا أقعد أقول للناس صلي وصوم وفطر صايم واعمل وسوي، وهو مش لاقي يأكل، وهو مش عارف يعيش، وهو النهاردة عنده حال زي ما الناس بتقول حال واقف، والمنظومة الاقتصادية فيها خلل. لا، لازم النهاردة يبقى ده موجود، ولازم يبقى ليه فهم ووعي، ولازم نبقى ناس مش درويش، ناس عندنا فقه بالواقع، ده موجود. لكن الفكرة العلمانية مش كده. الفكرة العلمانية موضوع الدين مش موجود، فموضوع آخرة مش موجود، الموضوع احنا بنتكلم في الدنيا. وعشان كده هم بيفهموا حتى النصوص غلط. فلما يجي يقول أنتم أعلم بأمر دنياكم ولا يعرف حاجة عن ما يسمى في أصول الفقه بواقعة الحال، ودي من وقائع الحال. وأنا بقول لأي حد ممكن يكون بيشوفني دلوقتي أو هيشوف الحلقة دي على النت، إنه يراجع كده كلام الفقهاء والأصوليين حوالين اللي أنا بتكلم عليه ده. يعني وقائع الحال وحديث تأبير النخل ده دخل في الموضوع ده ولا إيه؟ ما هو لازم نفهم عشان نعرف نرد. زي ما بيتكلموا مثلا لما تيجي تقول لهم احنا عايزين شريعة بشكل عام، ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخلوا في الإسلام كافة، فيقول لك آه احنا لازم نبقى عندنا فكر متطور. طب نعمل ايه يعني؟ يعني في مسائل دلوقتي هتعمل لنا مشاكل مع حقوق الانسان ومع المنظمات الدولية، ومنها مسألة الحدود ومنها المسائل دي. طبعا مسألة الحدود دي جزء من الشريعة، عشان اول ما نقعد نقول الاخوة والاخوات والملتزمين والملتزمات وجماهير الناس بيفهموا ان احنا ما نقول تطبيق الشريعة يبقى ايه؟ قطع يد السارق، رجم المحصن الزاني، جلد الرجل الشاب او شاب البكر. لا لا لا، مش الحدود بس، الحدود دي جزء. احنا بنتكلم على منهج حياة، منهج حياة داخل بيتك، في تعاملك في المجتمع، منهج عام في كل شؤونك. نتكلم على منظومة أخلاقية ومنظومة سلوكية، منظومة اقتصادية، منظومة اجتماعية، منظومة في كل مناحي الحياة. ده الإسلام، دي سياسة الدين للدنيا، هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. فلازم ده كله يبقى موجود عندنا، لازم نفهم المعنى ده كويس، ولازم نبقى فاهمين علشان خاطر لما يجي واحد يقول شوية الشبهات دي انه الموضوع كله بس حدود، او يطلع يقولك انت ما سمعتش عن سيدنا عمر اللي ألغى سهم المؤلفة قلوبهم؟ تقول له اه نعم ألغى ذلك، بس ألغاه ليه؟ لأن العلة تدور مع الحكم وجودا وعدما. فلما ما كانش فيه موجود في الوقت ده من يتألف قلوبهم، فجي في الوقت ده وقال لا يا جماعة، طلعوا الزكاة، طلعوها في الأصناف السبعة غير السهم المؤلفة قلوبهم. واللي يأكد المعنى ده إن سيدنا عمر بن عبد العزيز لما ولي الحكم أعطى للمؤلفة قلوبهم لغاية ما أغناهم، وده حدث بعد سيدنا عمر ب80 سنة ولا حاجة. يبقى فين السهم اللي الصحابة فهمت والتابعين فهموا إنه تلغى خلاص وشلناه؟ أنت عايز تلغي عشان تلغي، عشان تشيل، عشان مش عجباك. وأنا بخاطب وجدانك، يا من تقول أن الله هو الذي خلقني، نقول لك حاجة بسيطة قوي. نقول ربنا قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فعشان كده يا مسلم يا مسلمة افهموا، وعليكم أن تعوا هذا الأمر. اللي حصل لعبة كبيرة قوي، ابتدت تاريخيا زي ما قلت لكم من المعتزلة والشيعة، ويحاولوا ان هم يشيلوا موضوع الإمامة والكلام على السياسة الشرعية. بعد كده جاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح مسلم، سيكون خلافة، هذه الخلافة الرشيدة، خلافة نبوة ورحمة، ثم يكون ملك ورحمة، خلافة بني أمية صدرها، ثم يكون ملك وجبرية، ثم يكون ملك عضود، يعني ظالم مستبد، ملك عضود ظالم مستبد. لما حصل كده وابتعد حكام المسلمين عن منهج القرآن، انصرف العلماء إلى الفقه وحصروه في فقه الشعائر والمعاملات، وتكلموا في السياسة الشرعية زي الماوردي والجويني والفراء وغيرهم، لكن يعني اتكلموا في الكلام ده من غير توسع، لأن حديثهم عن فقه السياسة كان يغضب السلاطين. روى الإمام أحمد وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولها نقضا الحكم وآخرها الصلاة. فالحكم الراشد، الحكم اللي على منهاج النبوة، نقد. وعشان كده حصلت انه الناس ابتعدت عن منهاج النبوة اللي من اساسياته وجود السياسة الشرعية، وجود المعنى ده في الحياة، وجود معنى ان الدنيا تساس بالدين. عشان كده نقض الحكم العضوض الظالم ده مبدأ الحكم الإسلامي من الشورى، من البيعة، وسكت العلماء اجتهادا منهم، ورأوا في سكوتهم ضررا أقل من كلامهم في السياسة، وساد فكر الإرجاء وفكر بعض الطرق الغالية، وانسحب ذلك على الحياة الاجتماعية، وقال لك يا عم احنا ما نتكلمش في الكلام ده خالص. وبقى شيء يعني من الحاجات اللي بيمدح بيها الناس، نقولك ما لناش دعوة بالسياسة، احنا ما بدخلش في السياسة، السياسة دي يا عم وجع قلب، والسياسة دي معناها يعني استبداد وظلم وقهر وتعرضي لإشكاليات. بعد كده السبب الثالث، يعني السبب الأولاني اللي هو ظهور الفكر الشيعي والفكر المعتزلي وإشكالياته. الأمر الثاني الملك العضوض المستبد. الأمر الثالث الملك الجبري اللي هو الملك الدكتاتوري. في بداية القرن العشرين سادت انقلابات عسكرية في أقطار العالم الإسلامي، وتسلط هؤلاء على الشعوب المسلمة، وخنقوا الحريات، وكمموا الأفواه، واضطهدوا العلماء. تعرفوا في الصومال، اقروا الكلام ده، زياد دري اللي كان حاكم للصومال وكان بينتهج المنهج الشيوعي، تعرفوا انه في ميدان من اكبر ميادين مقدشيو قام وحط العلماء وحرقهم، حرقهم في ميدان عام. اقروا عن أفعال الروس الشيوعيين في كابل في أفغانستان، شوفوا عملوا إيه واضطهدهم ومدى كانت هذه الدكتاتورية. الناس النهاردة اللي بتتكلم في الحريات، يا جماعة مش هو ده الفكر اللي كان بيسود بلادنا على مدى 60 سنة دول؟ ومن قبليهم، من أول ما قعدنا نقول مصر الحديثة، مصر ما بعد الحملة الفرنسية اللي كانت سنة 1798 لغاية 1801، وما أعقبها من تولي بعد ذلك بعديه لما تولى محمد علي البلاد وصار الحكم فيهم في أواخر الدولة العثمانية زي ما هو معروف، لغاية ما انتهى بملك فاروق، وابتدينا بعد كده في مرحلة الحكم العسكري. 200 سنة دول إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ مصر اتقدمت، مصر بقت أحد الدول الكبرى ولا إحدى الدول النامية، وبلاد العرب بقت النهاردة في دولة من الدول العربية النهاردة بتتقال عليها أنها تتحط ما بعد حتى الدول اللي بنقول عليهم دول العالم الأول، بقى إذا كنا إحنا دول العالم الثالث، حد مننا متصنف علينا دولة تانية حتى ولا أي حاجة من الكلام ده؟ إيه اللي حصل؟ هو ما كانش حاصل اضطهاد وقهر لكل ما يسمى بالدين؟ هو ما كانش بتكمم الأفواه؟ فين بقى الديمقراطية والمعاني دي؟ اقروا عن التجربة الجزائرية، التجربة الجزائرية اللي كانت في آخر الثمانينات، والتدخل، يعني ان احنا بنتكلم على انه لابد الامر يمشي بالضوابط دي، صندوق الانتخابات الوضع، ففي صندوق الانتخابات جبهة الانقاذ تولت الحكم وكانت هتشكل الوزارة وتدخلت فرنسا وحصل اللي حصل والدنيا اتقلبت والجزائر عاشت ايام الكل يعلمها وغيره وغيره وغيره، والتدخلات السافرة دي. طيب هو دي مش ديكتاتورية ولا دي حاجة تانية؟ هي دي سبب من أسباب أن الناس انصرفت عن هذا الأمر، وانصرفت عن أنها تدخل أصلا موضوع الدين خوف من القهر والاستبداد. أما السبب الرابع ليه المسلمين أهملوا الملف ده، فالطريقة اللي احنا ممكن نسميها بالطريقة الميكيافيلية. ميكيافيلي صاحب القاعدة الشهيرة الغاية تبرر الوسيلة، صاحب كتاب الأمير اللي بيقوله أنه مفيش حاكم في العالم إلا وبيقرأ هذا الكتاب، وطبعا في أشياء كثيرة مغلوطة، لكن القاعدة دي فيقول لك إيه؟ زي ما قلت في أول الحلقة، السياسة دي كذب وخداع ومروغة، وأنا أربأ بالدين أن يتدخل في السياسة. يا سلام،
الكلمة دي كأنها كده إيه، كلمة مدح وفي باطنها الذم. تربأ بالدين ندخل في سياسة، أنت ليس لك حكم في ذلك ولا أنا لي حكم في ذلك، ده قانون رب العالمين، أنا لا أملك ولا أنت تملك إنك تتصرف في هذا الأمر، ألا وهو أن هذا الدين منهاج حياة، وإن ولا أنا ولا أنت نقدر إن إحنا نقول إن السياسة نشيلها من الدين. ما أقدرش زي بالظبط كده، ما أقدرش أشيل حرف من القرآن، وما أقدرش أبدل حكم من أحكام القرآن والسنة، لست أملك ذلك، ولا هو في صلاحياتي، ولا هو من مقدراتي ولا إمكانياتي، ولا الإنسان إن هو يصنع ذلك، ولو صنع ذلك يرمى به ويرمى بكلام عرض الحائط، ويبقى الدين وتبقى الشريعة وتبقى أسسها ويبقى هذا المنهج هو ده. إنما الطريقة الميكافيلية دي اللي بتقعد تقول لك بقى واللعب والأسلوب ده، دي طريقة من الطرق اللي سممت عقول بعض الناس. النهاردة شباب بنقعد نتكلم معهم، أنا فاكر في أحداث الثورة إن أحد الشباب كان نزل معاه مجموعة من الشباب بيحاموا، عارفين بقى أيام البلطجة والكلام ده، فنزلوا في الشارع فبقول فدردشنا كتير، قعدنا بالساعات الطويلة، فده شباب عادي خالص لابسين لبس عادي جدا وبيتكلموا بأسلوب ظريف، وشايفينهم يعني ان هم لا هم متشددين ولا هم إرهابيين ولا هم متطرفين ولا احنا الكلام ده، سيبكوا بقى ده كلام انتوا عرفتوا اصله وفصله. فلما بدأوا يتكلموا فبيقول لي الاخ بيكلمني بيقول لي الناس عندها تصور، لا يا عم لا يا سيدي، دي مين ده؟ لو النهاردة واحد من الجماعة اللي احنا قاعدين نقول عليهم المرشحين الإسلاميين دول لو هو مسك، ينهر أبيض ينهر أبيض، ده هيقفلها خالص، ده مش هيبقى فيه مصايف، ده مش هيبقى فيها كليبات، ده مش هيبقى فيها تلفزيونات، ده مش هيبقى فيها كورة، ده مش هيبقى فيها بتاع، ده احنا هتبقى حيشتنا غم. ليه؟ في إعلام فاسد، إعلام بيشوش صورة الإسلام. المصيبة ان الكلام ده لما يجي من اليهود، ان الكلام ده يجي من الغرب، الكلام ده لما يجي من كذا، على عيني وراسي ما عنديش مشكلة، ده شيء طبيعي. انما الكلام ده يتكلم به اناس من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا يا جماعة لأسباب كتير قوي، الناس الفكرة ما بقتش عندهم. فعشان كده انا خوفي وحلقتي دي كلها بتتكلم على ايه؟ على النموذج الثاني اللي هو بيقول لك انا يا عم، اللي بياخد صوره من المنهج ومش عنده التكامليه، اللي هو بيقول لك انا هتعبد، انا مخطط لرمضان السنه دي بان انا اصلي كذا واقرا قران كذا واصوم صيامي يبقى اراعي فيه كذا وكذا واتصدق بكذا وبالليل قيام عند الشيخ فلان وتهجد في كذا، الدين خلصنا، هو ده احلى حاجه في الدين، هو ده رمضان. طب والمعنى ده والقضية دي مين اللي هيحامي عليها؟ مين اللي هيدافع عنها؟ أنا عايزك تقرأ، عايزك أديك واجب عملي سريع، عايزك تقرأ مثلا كتب زي كتاب العلمانية الجزئية للدكتور المسيري مثلا عبد الوهاب المسيري، أو تقرأ كتاب زي سقوط الغلو العلماني للدكتور محمد عمارة، عايزك تقرأ في محاسن الشريعة، عايزك تقرأ كتاب محاسن الشريعة للشيخ السعدي، عايزك تقرأ حوالين المعنى ده، تقرأ مثلا في كتب اللي بتتكلم عن مقاصد الشريعة وما أكثرها النهاردة زي الكتب الشيخ الريسوني وغيرهم اللي بيتكلموا عن معاني دي، افهم يعني شريعة، افهم قضيتك. النهاردة كتب دكتور صلاح الصاوي اللي بتتكلم عن هذا المعنى، الصراع مع العلمانية، الشيخ القرضاوي له كتاب في ذلك، كتاب جيد بيتكلم في هذه المعاني، وقضية من القضايا الخطيرة جدا اللي احنا لازم نقرأ ونفهم ونثقف نفسنا في هذا المعنى. احنا عايزين ثقافة شمولية، عايزين وضع مختلف، انا مش عايز الانسان المسلم الملتزم اللي فاهم جزء من الدين. احنا عندنا ناس قصارى امرها انها تتعلم لون أو فن من فنون العلم الشرعي وتنسى الباقي وتعمل لنا إشكالية، ناس تهتم بالحديث على حساب الفقه، وناس تهتم بالفقه على حساب الحديث، وناس ما بتاخدش علوم الوسائل وعلوم الآلات، وناس قصارى أملها الحتة دي وما عندهاش اهتمام بالجانب التعبدي اللي لازم يبقى موجود، وما عندهاش الجانب الدعوي، ما عندهاش الفقه والفهم عن هذه الأمور الواقعية. أنا عايز تكامل، أنا عايز النهاردة نعيش المعاني دي. هديكوا جنب، أخذنا أول حاجة في الواجب العملي وأنا مبكر بيه علشان خاطر أهميته. عايزكوا على أساس أن احنا قلنا أن في رمضان بالذات، وأنا مع كل حلقة بالذات بربطك بالقرآن، خدنا أنا مش ناسي، وكنت عايز أجيب بعض النماذج اللي طلقتها على الموقع للواجبات اللي اتكلمنا عليها في الأسبوعين اللي فاتوا، لما اتكلمنا على أول 20 آية من سورة البقرة، وبعد كده قلت لكم عايزكم تقروا الجزء الأولاني وتشوفوا معنى الهداية، وعايزكم تقروا الجزء الثاني بقى وتشوفوا معنى التقوى، هدى للمتقين. وقرأ لي بالذات ربع ليس البر، وبص لي فيه كم تقوى، عايز ارتباط بالقرآن. بس النهاردة هديكم واجب تاني جنب المعنى ده، عايزكم تتأملوا آيات التمكين في القرآن، وعايزكم تقرأوا حول، ممكن أي واحد يخش دلوقتي اللي بيستخدموا النت وفاهمين يخش مثلا على جوجل ولا حاجة ويكتب قصة ذو القرنين قصص وعبر، وشوف العبر والقصص في قصة ذو القرنين بالذات، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال إن ده نموذج من النماذج اللي ممكنة في الأرض، إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سبب فأتبع سبب. عايزك تقرأ لي الآيتين دول قوي، وتقرأ الكلام اللي عليهم، وإزاي إنه أتي من كل شيء سبب، استخدم كل الأسباب، كل الأسباب ثم أتبع سببا. إزاي أستخدم كل الأسباب والإمكانيات اللي قدامي، إزاي يبقى عندي المعنى ده يا شباب؟ فوقه يا مسلمين يا مسلمات، فوقه. احنا عايزين النهاردة الوضع يختلف تماما، احنا عايزين النهاردة المسلم اللي شخصيته شخصية متكاملة متزنة. المعنى ده لازم ان احنا كلنا ايدينا تبقى في ايدين بعض علشان نحققه. عندنا مسألة مهمة جدا عايزكم تحطوها في الاعتبار. احنا مثلا لما بنيجي نتكلم على قضية من القضايا المهمة، وهي قضية الديمقراطية مثلا، الجماعة اقروا كده اللي بنقول عليهم المتخصصين في التأصيل للديمقراطية، وهم بيتكلموا عن عيوب هذا الفكر. بيتكلموا مثلا ان من اخطر العيوب للديمقراطية الصراعات الدائمة بين الأحزاب. وشوفوا كده مثلا نموذج زي النموذج الإسرائيلي مثلا، شوفوا مثلا حزب كديمة، وبعدين الأحزاب الموجودة حزب العمل وغيره، والصراعات اللي بتبقى موجودة عادة قبيل الانتخابات، وفاتورة اللي بتدفعها دائما أهالينا في فلسطين وبالذات في غزة. شوفوا المعنى ده، دايما بتبقى الصراع الحزبي والصراع على الكرسي وتولي رئاسة الوزارة بيبقى هو اللي على رأس الأمور، وبتدفع البلاد والعباد والسياسات بشكل عام بتدفع ضريبة لهذا المعنى. عايزكم تشوفوا المناخ الانتخابات في أي بلد، احنا ما نتكلمش عن نموذج المصري اللي كان معلوم، لكن النماذج الأخرى الانتخابات ازاي بتدار في كل بلاد العالم. دايما في نوع من التعالي بيبقى موجود عند من يسمون بالنخبة، دايما بيشوفوا ان في مجموعة من السذج انه عليهم ان هم بنفوذهم، سواء النفوذ العلمي او النفوذ المادي، انه بيستجلب هذه الاصوات ومن خلالها بيصل الى الكرسي. الله، يعني احنا مش كده، احنا يعني في دلوقتي اعترف بان في جماعة سذج اقوالهم احنا بنقدر نؤثر عليهم، هو مش صاحب كلمته بالشكل العام الكامل. يعني احنا عندنا بعض الاشكاليات، والاشكاليات دي اشكاليات واقعية، انا ما بتكلمش دلوقتي عن النموذج ده والرؤية الشرعية خلاله. المعنى ده معنى مهم جدا، ومهم جدا لان احنا دلوقتي بنتكلم في القضايا دي كتير قوي، فعايزكم تقرأوا حول هذا المعنى واقرأوا في كتب، وانا اشرت ليكم على بعض الحاجات، وشوفوها بحيث ان احنا نبقى فاهمين هذه العيوب في هذه المنظومة. من الحاجات المهمة جدا ان احنا في مسألة التثقيف السياسي ومسألة السياسة الشرعية، عايزكم
تقرأوا حوالين المعنى ده السياسة الشرعية، يعني إيه السياسة الشرعية وأصولها وأسسها، في مجموعة من المقالات كتيرة قوي، وأنا أشير إليكم على مجموعة من المقالات، ممكن تدخلوا على مواقع زي موقع سيد الفوائد وتخشوا وتشوفوا مجموعة من المقالات لبعض الأساتذة بتتكلم في المحور ده، هتجدوا فيها معلومات كثيرة جدا. اكتب برضو في الموقع وتدخل السياسة الشرعية، هتجد مجموعة من المقالات تفيدك جدا حوالين المعاني المدندن حواليها. من الحاجات المهمة قوي ان انت تبقى عارف ايه هي خصائص الشريعة دي اللي انت النهاردة جاي بيه بتنادي بايه تطبيقها. في معاني مهمة قوي لازم تبقى في فكرك يا مسلم يلي النهاردة بتحمي الراية، لازم تبقى فاهم ان الشريعة دي اولا من خصائصها انها كاملة شاملة مرنة، فيها عنصر المرونة وفيها عنصر الثبات. الشريعة النهاردة عشان كلمة المرونة دي بعض الناس بيستخدمها غلط، لكن الشريعة صالحة لكل زمان ولكل مكان. الشريعة النهاردة بتلبي حاجاتي أنا كإنسان، وأنا كنت ليه محاضرة اسمها أنا بعشق الإسلام وترجمناها وودناها فرنسا وودناها كذا وعملنا كذا، وكنت بأكد على معنى وفضل الله عز وجل تركت أثر جيد، إنه كنا بنأثر على معنى إيه، إن أنا بعشق الإسلام علشان الإسلام بيراعيني كإنسان، وأنا كإنسان عقل ووجدان، أنا كإنسان جسد وروح، ما عنديش رهبانية في هذا الدين، وما عنديش إنه يروح على جانب الروحي ويسيب الجانب الجسدي، أو يروح للجانب الجسدي ويسيب الجانب الروحي، لا، ما بيخاطبش، ما بيخاطبنيش بمسلمات وخلاص وانتهينا، لا، بيعطيني مجال للتفكر، أفلا تتفكرون، أفلا تعقلون، قل هاتوا برهانكم، بيتعامل معايا كوجدانيات، يتكلم على القلب ويتكلم على أهمية هذا القلب وإزاي إنه أحد الأشياء الأساسية جدا اللي بيقوم عليها معنى الإيمان. الدين عندي شمولية، فبالتالي من أهم الخصائص لهذه الشريعة إنها خاصية الكمال، خاصية العموم، خاصية السمو المرونة، خاصية الثبات، خاصية الثبات والدوام. وبالتالي أنا علي كمسلم إن أنا أتعامل مع هذه الشريعة وفق، أنا بحترمها وبنقاد لأحكامها، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الإسلام استسلام لأمر الله سبحانه وتعالى وننقاد لأمر الله سبحانه وتعالى، ما عندناش حاجة اسمها كده، عندنا قواعد. الرجال اللي بيقولوا عليهم رجال الدين دول الفقهاء عندهم قواعد، اللي بيلتزم بيها هو ده اللي له الكلام، اللي لا يلتزم بيها، والقواعد دي قواعد مبنية على أسس علمية، وأفنى العلماء أعمارهم عشان يأصلوا لنا علم أصول الفقه ومقاصد الشريعة والكلام ده. في نفس الوقت إنه أنا عارف إن الجزاء على الأحكام الشرعية إن أنا في جزاء دنيوي وفي جزاء أخروي، إن أنا التزامي بالشريعة دي إنه التزامي يحصل فيها الحياة الطيبة، وإن أنا عدم التزامي بيها من يعمل سوءا يجزى به، يجزى به جزاء في الدنيا ويجزى به جزاء في الآخرة. في ضوء الكلام ده عايزكم النهاردة تبقوا بثقافة مختلفة، عايزكم النهاردة تبقوا خدتوا المعنى ده من دلوقتي لما هيدخل علينا رمضان، اهتمامك بالأمور دي لازم يبقى بشكل منضبط، بمعنى إن أنا هثقف نفسي عشان يبقى عندي أرضية، عشان احنا عايشين من ساعة ما بعد الثورة لغاية النهاردة في شتات، ما عندناش منهج نمشي عليه. أنا إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى ادخلوا على الموقع بكرة إن شاء الله ستجدوا هنعمل يعني قائمة بالمصادر وأهم الأشياء اللي احنا لازم نثقف نفسينا في هذا المجال خاصة، ونتكلم على معنى الربانية في معنى الإدارة ومعنى السياسة عشان يبقى موجود. هنحط قائمة بأهم الكتب، هنشترك معاكم إن شاء الله تعالى، ويبقى أي حد ليه تساؤل في هذا المعنى إن شاء الله تجدوه على الموقع على منهج manhag.net. هتلاقوا ركن في المنتدى اسمه كونوا ربانيين، في جروب على الفيسبوك باسم حملة كونوا ربانيين موجود كذلك، فأنا برضو أدعوكم إن شاء الله للمشاركة فيه والتعامل. إحنا يعني بننزل يعني مقالات والأشياء بشكل، وهنفتح إن شاء الله مجال لأي إسهامات، عايزين تراسلونا على أساس أن يبقى فيه تجاوب. أنا مش عايز الحلقات تبقى من اتجاه واحد، عايزكم يبقى فيه نبض، يبقى فيه كلام، يبقى فيه نوع من الحوار بيني وبينكم إن شاء الله في معاني الربانية. احنا هنتكلم في من دلوقتي عشان تحضروا معايا الحلقة القادمة إن شاء الله هنتكلم عن معنى التوازن في حياة المسلم. ده الجزء الخاص بالسياسة وحلقتنا. عايز بقى أديكم مجموعة من الواجبات الإيمانية في الاستعدادات لشعبان. فعايزكم يا جماعة فيما احنا اتكلمنا في موضوع التثقيف ده، فعايز بقى اتكلم شوية في المعاني الإيمانية شوية. عايز الواجبات كالتالي: أول حاجة فيما يخص القرآن، فيما يخص قراءة القرآن، إن شاء الله تبارك وتعالى لا يقل قراءتك للقرآن عن جزء يوميا. عايزين قراءة سورة تبارك يوميا عشان تنجيك من عذاب القبر. رقم 3، الصيام عندنا يعني أكتر من مستوى. المستوى الأولاني هنصوم 2 وخميس، ونصوم 13 و14 و15. بالطريقة دي هنصوم من 10 ل11 يوم في شعبان. ده مش كافي، لكن يعني أهو أحسن من ما فيش. ده للي ما كانش ليه يعني عادة من هذا الصيام، لكن لو كان الفضل الله ده كان يعني ديدنك وده غالب حالك، عايزين نبقى الصيام يوم ويوم على الأقل 15 يوم. لأنه السيدة عائشة لما قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا، القليل ده ما يتسماش اللي يصل النص قليلا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه، واخدين بالكم؟ يعني ما يبقى إلا قليلة، يبقى إلا 14 يوم، إلا 13 يوم، يعني تصومنا كده إيه؟ تصوم 15 يوم، 16 يوم، 17 يوم، يبقى كده. أو تصوم أكتر من كده، بالعكس بقى، أنا عايزك تصوم 20 يوم مثلا، تصوم يومين وتفطر يوم. أو تعمل زي ما في حديث أسامة بن زيد اللي عند النسائي لما كان يخبر عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم حتى لا يكاد يفطر، ويفطر حتى لا يكاد يصوم إلا يومين إذا يعني صادف صيامه صامهما اللي هو يوم الاثنين والخميس عشان بترفع فيهم الأعمال إلى رب العالمين. وكان بيجي في شعبان فيصوم كثيرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر بين رجب ورمضان ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وهو صائم. قال: يغفل الناس عنه بين رجب رمضان، فده زمان غفلة. فعشان كده أنا عايزكم تركزوا جدا في هذا الجانب، يبقى جانب القرآن، جانب الصيام. في الذكر أنا عايزكم يعني في هذا الوقت بالذات، وقت الغفلات ده، وقت المصايف، وقت ما بعد الامتحانات أو لسه ناس بيتخلص، عايزين نهتم قوي بالأحراز. إيه الأحراز؟ الأحراز من الشيطان. فواجب مهم جدا 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 قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إن احنا نقولها 100 مرة في اليوم والليلة، وبعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر الإنسان قبل ما يعني يحرك رجليه يقولها: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بزيادة يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، يقولها 10 مرات. وارد إنه يقولها برضو بعد صلاة العصر بس بزيادة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، إنه يقولها برضو 100 مرة بالذكر ده بالذات، علشان النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليه انه تكتب له 100 حسنة، تمحى عنه 100 سيئة، كانت له حرز من الشيطان. فاحنا عايزين من دلوقتي نتعود على صفدة الشياطين عشان نبقى اكتر يعني ان شاء الله اقبال على الله تبارك وتعالى. اخر حاجة بس عايز اذكركم بها، ان شاء الله اهالينا بقى في الصعيد باذن الله تبارك وتعالى يوم الخميس والجمعة الجايين، احنا ان شاء الله تبارك وتعالى في الاقصر، أنا هبقى في الأقصر الخميس والجمعة، نخطب هناك إن شاء الله في مسجد نور الإيمان بالكرنك، شارع الهيلتون، شارع نور الإيمان أمام فندق الهيلتون. الدورة إن شاء الله هتبدأ بعد، هتبقى دورة علمية مكثفة لمدة يومين، هتبدأ بعد صلاة العصر الخميس والجمعة، والخطبة هتبقى في مسجد التوحيد بالبيضية. وأي حد عايز يتواصل من خارج الأقصر عشان هذه الدورة يبقى على رقم الأخ رفعت 011-174-0712، 011-174-0712. والواجب العملي زي ما اتفقنا انه يبقى تدبر آيات التمكين في القرآن. وان شاء الله الحلقة الجاية عايزكم تتبقوا معايا فيها على الفيس ان شاء الله وعلى الموقع، هنتكلم على قضية التوازن في حياة المسلم، ونتكلم ازاي نحط لنفسنا جدول كده قبيل رمضان. واسأل الله تبارك وتعالى ان يتقبل منا ومنكم، وان يأخذ بأيدينا وأيديكم اليه اخذ الكرام عليه، انه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما قلت لكم، وافوض امري الى الله، ان الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.